لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، نبتدئ في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى في القاعدة الأولى من قواعد الأسماء الحسنى، والدرس الآن في العقيدة. قلت من قبل القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ حكم، يعني تأخذ نفس الحكم أو تأخذ حكمها. حكم كلي يندرج تحته جزئيات تأخذ حكمه. إذن القاعدة أمر عام، ويندرج تحت هذا الأمر العام جزئيات تأخذ نفس الحكم. القاعدة الأولى في قواعد الأسماء: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه القاعدة؟ كلمة حسنى، قلنا من قبل الحسنى مؤنث الأحسن، مثل أخي الأكبر وأختي الكبرى. فهنا الحسنى أي التي بلغت في الحسن والكمال والجلال غايته. ولذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أي بالغة في الحسن غايته، أي بلغت في الحسن غايته ونهايته وقمته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وذلك يوضح ويشرح رحمه الله تعالى: وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة. فالأسماء الحسنى تتضمن أسماء الله، يعني هي أسماء لله عز وجل، وتتضمن صفات ومعان. فإذا لم يتضمن الاسم صفات ومعان ففي هذه الحالة لا يكون من أسماء الله عز وجل. ولذا فلا إشكال في قولنا، ولذا فلا إشكال في قولنا إن كلمة الدهر ليست من أسماء الله الحسنى، لأنها لا تتضمن صفة ولا تتضمن معنى. ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. القاعدة: صفات الله، أسماء الله عز وجل أسماء حسنى، أي بلغت في الحسن غايته ونهايته في جماله وحسنه وكماله. لماذا؟ لأنها تتضمن صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أسماء الله عز وجل حسنى لأنها تتضمن الصفات الكاملة التي لا يوجد فيها نقص بوجه من الوجوه. ثم قال رحمه الله تعالى: لا احتمالا ولا تقديرا. لا احتمالا ولا تقديرا. نوضح هذا بتقسيم الألفاظ إلى أربعة أقسام. الآن كلمة الاحتمال، أي الاحتمال اللفظي، والتقدير أي التقدير الذهني. نوضح هذا بتقسيمنا للألفاظ إلى أربعة أقسام. أولا، إما أن تدل على معنى ناقص لا كمال فيه كالعجز والفقر والعمى والخيانة، فهذا لا يجوز أن يسمى الله عز وجل به. القسم الأول: ما دل على نقص لا كمال فيه كالعجز والفقر والعمى والخيانة، فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل بالعاجز أو الفقير أو الخائن أو الأعمى والعياذ بالله، إلى غير ذلك من صفات وتسميات النقص التي لا كمال فيها. النوع الثاني من الألفاظ التي تدل على كمال في حال وعلى نقص في حال آخر، فيوصف الله جل وعلا بها في حال الكمال ولا يجوز وصفه جل وعلا بها في حال النقص، كالمكر والاستهزاء والكيد، فلا يقال في حق الله عز وجل الماكر المخادع المستهزئ، إنما نصفه سبحانه وتعالى بوصف المكر في حال الكمال، كما قال سبحانه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخادعون الله وهو خادعهم. ففي مقام الكمال يوصف الله جل وعلا بها، وفي مقام النقص لا يوصف بها سبحانه. وهذا معنى كلمة لا احتمالا. لا احتمالا أي أنها تحتمل الكمال وتحتمل النقص، فيوصف بها في حال الكمال ولا يوصف بها في حال النقص، فيسمى الله عز وجل وصفا وليس تسمية، يعني مثل قوله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. أيضا هناك ألفاظ تدل على الكمال لكن الذهن يقدر فيها شيئا من النقص، كالمتكلم والمريد والفاعل. مثل هذه: الذهن يقدر كلاما بالشر، الذهن يقدر إرادة للشر، الذهن يقدر فعلا للشر، فهذا الذي قال فيه ولا تقديرا، أي لا يجوز أن يوصف الله، أن لا يجوز أن نسمي الله عز وجل باسم فيه نقص احتمالا، كاسم الماكر واسم يعني كاسم الماكر والمخادع والمستهزئ، فهذا يحتمل النقص وكذلك لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بالمتكلم والمريد والفاعل، لأن العقل يقدر ذهنيا نقصا فيها. القسم الرابع وهي الألفاظ الدالة على غاية الكمال وليس فيها نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا، وهذا هو الذي يسمى الله عز وجل به. مثال ذلك، إذا أعيد القاعدة تقول أسماء الله تعالى كلها حسنى بلغت في الحسن والجمال والكمال غايته ونهايته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله عز وجل تتضمن الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا كما قلنا الاحتمال في المتكلم عفوا في الماكر والكائد والمستهزئ والمخادع، وكذا لا تقديرا أي لا تقديرا ذهنيا لنقص فيها كالمتكلم والمريد والفاعل إلى غير ذلك من هذه الأمثلة. أما الألفاظ التي تتضمن كمالا تاما لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهذا الذي يسمى به الله عز وجل. مثال ذلك الحي، مثال للأسماء الحسنى الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزواج. الله عز وجل له الحياة الدائمة الباقية التي لا أول لها ولا آخر لها سبحانه وتعالى. ما سوى الله قلت من قبل الوجود ينقسم إلى ثلاثة، إلى واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء كما قال الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في عقيدته. مستحيل الوجود وهو الشريك المساوي لله عز وجل. جائز الوجود فكل جائز في الوجود، كل جائز الوجود له بداية وله نهاية، أما الذي أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء هذا من خصائص رب العالمين وهو الله سبحانه وتعالى. يقول متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زواج، يعني جائز الوجود أنا وأنت وأنت وهو وهي قبل 100 سنة لم نكن موجودين، قبل 50 سنة لعل أغلبنا لم يكن موجودا، وبعد 50 أخرى وبعد 100 يلحقنا الزواج. يقول الحياة المستلزمة متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. حياتنا وصفاتنا تليق بنا، ابتدأت بعدم وانتهت بزوال، أما الصفات فتليق بعجزنا وفقرنا وحاجتنا. أما حياة الله جل وعلا فتستلزم كما سيأتي إن شاء الله في دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، أن حياة الله عز وجل يلزم منها أنه يوصف جل وعلا بكل صفات الكمال من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. لما كانت حياته جل وعلا كاملة الكمال المطلق، كذلك صفاته جل وعلا هي الصفات التي تحمل الكمال المطلق. فالعلم من لوازم الحياة، والقدرة من لوازم حياته سبحانه وتعالى، والسمع والبصر وغير ذلك. يقول رحمه الله تعالى: ومثال آخر العليم. العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يلحق بجهل، الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أي إنسان على وجه الأرض مهما بلغ، حتى ولو كان سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدك ضالا فهدى قبل نزول جبريل عليه الصلاة والسلام، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من أمر دينه. إذن علمه سبحانه علمه عليه الصلاة والسلام سبق بجهل، سبق بجهل. فمن باب أولى كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كل العلماء، كل الصديقين، بل كل الأنبياء سبق علمهم بجهل، وقد يلحقه النسيان كما وقع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه سنى في صلاته فضلا عن غيره. أما الله جل وعلا سبحانه فله الكمال المطلق. العليم اسم من أسماء الله تعالى يتضمن العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمه جل وعلا علم واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، يعني إحاطته سبحانه وتعالى في علم بعلمه إحاطة كاملة لكل شيء جملة وتفصيلا. جملة أي على الإجمال، والتفصيل أي كل جزئية، يعني يعلم مثلا يعلم أمر البشر، ثم نفصل يعلم ما يفعله كل إنسان منا، بل يعلم ما يفكر فيه كل إنسان منا، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لكل إنسان منا. فعلمه واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه سبحانه وتعالى. علم جل في علاه أفعاله التي فعلها ويفعلها وسيفعلها، ويعلم سبحانه وتعالى ما فعلناه وما نفعله وما سنفعله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. مثال ثالث، ضرب مثالا لأسماء الحسنى بالحي، وضرب مثالا آخر باسم العليم. مثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وجد ثبت ورأت امرأة راضي صبيا صغيرا لها فجرت وسعت وهرولت وألصقته بجلدها فقال النبي صلى الله عليه وأرضعت هذا الصبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها يعني أم صبي وجدته في السبي السبي يعني الأسرى الذين يؤسرون في الحرب من النساء والصبيان وضعفاء الرجال فأخذته وأنسقته ببطنها وأرضعت هذا الاسم الكريم الرحمن ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله جل وعلا عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إذن القاعدة الأولى أسماء الله عز وجل حسنى أي بلغت في الحسن غايته ونهايته وكماله وجماله كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وضرب ثلاثة أمثلة رضي الله عنه أرضى على ذلك باسم الحي واسم العليم واسم الرحمن هذا بالنسبة للأسماء المفردة هناك أسماء لله عز وجل مقترنة مثل العليم الحكيم الغفور الرحيم قال رحمة الله تعالى عليه والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده يعني الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده يعني كل اسم له حسنه وله جماله الكامل الذي بلغ في الكمال غايته ومنتهاه العليم السميع البصير الحكيم الخبير القهار الجبار التواب الودود إلى غير ذلك أما إذا جمع إلى غيره إذا جمع إلى غيره بمعنى أن نقول الغفور الرحيم السميع العليم السميع البصير التواب الرحيم التواب الحكيم العزيز الحكيم فيكون باعتبار جمعه إلى غيره أيضا يحصل على كمال آخر فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال يعني كل اسم له كماله الخاص به فإذا أضيف إلى اسم آخر أوجد كمالا فوق الكمال الأول مثال ذلك قول الله يعني قول الله عز وجل واسم الله عز وجل العزيز الحكيم فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم المبارك مفتاح دار السعادة يقول ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع والتكوين التشريع أي الأوامر والنواهي التكوين يقول للشيء كن فيكون أي آيات الشريعة التي فيها الأمر والنهي والتحريم والتكوين أي يقول للشيء كن فيكون والمراد به الخلق والجزاء في آيات التشريع والتكوين والجزاء الجزاء أن يجازي الصالحين بأعمالهم ويجازي المجرمين بأعمالهم ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة يعني ينبه سبحانه وتعالى أن أوامره ونواهيه وخلقه وجزاءه لعباده إنما يتم كل ذلك عن طريق الحكمة البالغة والعزة القاهرة، فيوثقون عن الله عز وجل مراده وحكمته، وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم، وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم، وتحققوا بما عملوه من حكمته التي بهرت عقولهم. إن الله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقص، إن لله في كل ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقتصر عقولهم عن إدراكه. بمعنى يعني في أمر الأمر النهي الثواب العقاب الإحياء الإماتة، أن يمرض هذا وأن يصح هذا، أن يعطي هذا وأن يمنع هذا، فكل ذلك إنما بحكمته الباهرة التي بهرت العقول سبحانه وتعالى، وأن عقولنا تقصر عن إدراكه، وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم، فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته، ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقا وأمرا، وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. فاسم العزيز الحكيم من أجل اسم العزيز الحكيم من أجل الأسماء التي توجد في القرآن، ولذا أكثر الله عز وجل من ذكرها عند أمره ونهيه وخلقه وجزائه وعقابه لعباده سبحانه وتعالى. يقول رحمة الله تعالى عليه: فيكون كل منها دالا على الكمال الخاص، مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، يعني كل اسم يدل على كماله الخاص. فالعزيز يدل على العزة، العزة في العزيز، لأن اسم العزيز يتضمن صفة العزة. والحكم والحكمة في الحكيم، لأن الحكيم يحكم ويحكم بحكمة سبحانه وتعالى. طيب، الجمع بين العزة والحكمة، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. يعني مثلا بعض المخلوقين إذا اعتز بمنصب بمال بجاه فقد يظلم، قد يجور، قد ينحرف. لماذا؟ عزته لم يوجد معها الحكمة التي تعصمه من الوقوع في الظلم. وكذلك الحكمة في المخلوق، إذا لم يكن بعزة فقد تورث الحكمة الذل والهوان. أما في الله عز وجل فالعزة الكاملة المطلقة مع الحكمة الكاملة المطلقة تعطي كمالا آخر فوق الكمال الأول، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. لماذا؟ لأنه لا حكمة عنده. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. يعني الاسم المقترن خاصة العزيز الحكيم، العزة وصف يعني تقتضي كمالا، والحكمة تقتضي كمالا آخر، فإذا قرن بينهما فعزة الله سبحانه وتعالى مع حكمته لا ظلم فيها ولا جور على أحد، إنما له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نسرد بعض الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن مقترنة، منها الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الله أحد، الله الصمد، البر الرحيم، التواب الرحيم، الحق المبين، الحكيم الحميد، الحكيم الخبير، الحكيم العليم، الحليم الغفور، الحميد المجيد، الحي القيوم، خبيرا بصيرا، الخالق البارئ المصور، الخلاق العليم، الرب الرحيم، الرؤوف الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحيم الغفور، الرحيم الودود، السميع البصير، السميع العليم، السميع القريب، الشاكر العليم، الشكور الحليم، العليم الحليم، العليم الحكيم، العليم القدير، العليم الخبير، العفو الغفور، العفو القدير، العزيز الحكيم، العزيز الحميد، العزيز الرحيم، العزيز العليم، العزيز الغفور، العزيز الغفار، العزيز المقتدر، العزيز العلي الحكيم، العلي الكبير، العلي العظيم، الغفور الحليم، الغفور الشكور، الغفور الرحيم، الغني الكريم، الغني الحميد، غني حليم، الفتاح العليم، القوي العزيز، القريب المجيب، اللطيف الخبير، الملك الحق، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الملك القدوس العزيز، الملك القدوس العزيز الحكيم، المليك المقتدر، الواسع الحكيم، الواسع العليم، الواحد القهار، الولي الحميد. أيضا ما ورد في السنة النبوية مقترنا، التواب الغفور، الرحيم، الحي الكريم، الحي الستير، العظيم، الحليم سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى، فلندعوه سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى. تعالوا بنا لنأخذ مثالا آخر للأسماء المقترنة، وهي الغني الحليم. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فختمت الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته، فقال تعالى: والله غني حليم. وفيه معنيان: أحدهما أن الله غني عنكم، لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة، فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى، فكيف يمن بنفقته ويؤذي أي العبد مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه، ومع هذا هو حليم إذ لا يعاجل المنان بالعقوبة، وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير. والمعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه، فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره. إذن القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى حسنى، أي بلغت في الحسن والكمال والجلال غايته ونهايته، وكل اسم على حدة، والاسم لا بد أن يفيد صفة ومعنى، فإذا لم يفد ذلك فليس من أسماء الله، كاسم الدهر، فالدهر لا يفيد صفة ولا يفيد معنى، فليس من أسماء الله عز وجل الحسنى، وسنرجع عليه مرة ثانية إن شاء الله. فإذا أضيف الاسم وكل اسم يفيد كمالا خاصا به، فإذا أضيف الاسم إلى اسم آخر أضاف كمالا جديدا باقتران الأسماء بعضها ببعض، فإنها تفيد كمالا فوق الكمال. هذه هي القاعدة الأولى. أما القاعدة الثانية فهي: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. والسؤال: فيكم قدرة واستيعاب للقاعدة الثانية أم أكتفي؟ فانتظروا الإجابة. اختلف العلماء اختلف الفقهاء. طيب كم الساعة؟ الساعة والربع، الساعة والنصف، الساعة والربع. نحن بدأنا من متى؟ نعم طيب اذا يعني درس العقيدة نكمل ان شاء الله، يعني القاعدة الثانية نكمل ان شاء الله القاعدة الثانية، وحاولوا ان شاء الله يعني ان تكونوا معي، ويعني الله المستعان، يعني الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، القاعدة الأولى، أعيد، القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بلغت في الحسن والجمال والكمال غايته ونهايته، فإذا أضيف طيب، والاسم يتضمن صفة ومعنى، فإذا لم يتضمن صفة ولا معنى فليس من أسماء الله الحسنى، كاسم الدهر فليس من أسماء الله الحسنى. فإذا أضيف الاسم إلى اسم آخر كالعزيز الحكيم، كالحكيم الخبير إلى غير ذلك، فإنه يفيد كمالا على كماله الأول. القاعدة الثانية أسماء، من قواعد الأسماء، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. إن دلت على ذات الله جل وعلا فهي علم. الآن مثلا حسام الدين أو أحمد أو يوسف أظهر، يوسف علم على هذا الذات، على هذا الجسد، على هذا الإنسان. أما الله عز وجل فأسماؤه أعلام، بمعنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، سواء نقول الله الرحمن الرحيم السميع الحكيم البصير، فهو يدل على ذات الله سبحانه وتعالى باعتبار أنها علم. يعني الأسماء إن دلت على ذات الله عز وجل فهي أعلام، والعلم هو الذي يعين مسماه مطلقا من غير قرينة، العلم هو الذي يعين مسماه مطلقا من غير قرينة، هذا معنى العلم. فمثلا عندما أقول أسماء هي هذه المرأة المسمى بأسماء، فاطمة هي هذه المرأة المسمى بفاطمة، أحمد إبراهيم يوسف حسين عبد الغفار هو هذا الشخص وهذا الإنسان. فالأعلام، العلم هو الذي يعين مسمى مطلقا بغير قرينة، فإن دلت على ذاته جل وعلا فهي أعلام، وإن دلت على معاني له سبحانه وتعالى فهي صفات، فهي صفات. فأعلام إن دلت على الذات، وصفات باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يعني مثلا اسم الغفور، الغفور من هو؟ الله عز وجل. على ماذا تدل عليه من المعاني؟ على صفة الله عز وجل المغفرة. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذاته. طيب على ماذا يدل؟ يدل على أن الرحمة صفة من صفاته جل وعلا، وهي بالاعتبار الأول أي باعتبار دلالتها على ذات واحدة مترادفة، سواء نقول الله عز وجل، نقول الرحمن، نقول الرحيم، نقول السميع، نقول البصير، فالكل هو الله سبحانه وتعالى لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. وبالاعتبار الثاني متباينة المفترقة، فصفة المغفرة تختلف عن صفة القهر، تختلف عن صفة الخبرة، تختلف عن صفة الحكمة، تختلف عن صفة الخلق، تختلف عن صفة التوبة، تختلف عن صفة المودة الودود، تختلف عن صفة السمع السميع، تختلف عن صفة البصر البصير، تختلف عن صفة العلم العليم، وهكذا. فأسماء الله عز وجل إن كانت باعتبار العالمية فهي مترادفة، والترادف يعني الأسماء المتكاثرة لشيء واحد، وإن كان باعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة يعني مختلفة، يعني أن معناها متعدد. فاسم الحكيم، اسم البصير، اسم العليم، اسم السميع، هذا كله يدل على الله عز وجل. أما الصفات التي تؤخذ من هذه الأسماء فلا شك أنها صفات مختلفة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه. لماذا وصف أهل العلم أسماء الله عز وجل بأنها أعلام وأوصاف؟ لأن القرآن الكريم دل على ذلك، وكذلك إجماع أهل اللغة، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أبين من أن يحتاج إلى دليل. يعني هذا في غاية الوضوح ولا يحتاج إلى دليل ولا إلى إيضاح. وبهذا بهذا الكلام العظيم أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى، أي نفوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، أهل التعطيل من المعتزلة والفلاسفة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ عندهم أن القديم الذي نحن نعبر باللفظ السلفي أول بلا ابتداء، عندهم هذا القديم وهو الله عز وجل، لو أننا أثبتنا له تعدد الصفات معناها تعدد الآلهة، وهذا من أعظم جهلهم وغبائهم، فهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع. السمع هو القرآن والسنة، أي نقل العلم المسموع المنقول، لدلالة السمع والعقل على بطلانها، أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. إذن يرد على هؤلاء المنحرفين بأمرين، بأمر الشرع والنقل، السمع الذي هو الكتاب والسنة، بالآيات التي وردت. أما العقل، نحن مثلا لو أخذنا ورقة صغيرة، يعني كل يقطع من الورقة التي أمامه قطعة صغيرة جدا من الورق، تعالوا بنا لنصف هذه القطعة الصغيرة جدا من الورق، قطعة صغيرة أولا يعني التي على أصبعي موجودة، هذا أول صف أنها موجودة، ثانيا بيضاء، ثالثا دقيقة، رابعا صغيرة، خامسا خفيفة، سادسا تطير في الهواء، سابعا تبتل بالماء، ثامنا وتاسعا وعاشرا إلى نستطيع أن نصف مع كونها صغيرة. مثلا الآن أنا أمامي كوب ماء، الكوب أسطوان الشكل بلا لون من زجاج، له فوهة، له جرم وحجم، له ثقل، يحمل الماء، لا برودة فيه ولا سخونة لأن الماء ليس باردا وليس ساخنا. إذا ما وجد يعني أي شيء في الوجود تتعدد صفاته وهو موصوف واحد. تعال مثلا نختار أي اسم، مثلا نأخذ أحمد، أحمد طويل سمين قصير نحيف أبيض أسمر، عيناه سوداوتان أو خضروتان، شعره أسود، شعره أبيض، شجاع، جبان، كريم، بخيل، قليل الكلام، كثير الكلام، يحرص على وقته، يضيع وقته. سنجد مئات بل ألافا من الصفات للشيء الواحد ولم يتعدد هذا الشيء، فما بالنا في واجب الوجود سبحانه وتعالى، فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، يعني ليست منفصلة، ليست ذوات جمع ذات منفصلة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، كما قلت في الورقة الصغيرة بيضاء، لها جرم، تطير، تبتل بالماء، موجودة إلى غير ذلك. وكل موجود أي في الحقيقة فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، قائما بنفسه الجسد، وصفا في غيره كالشجاعة والكرم والجبن والبخل إلى غير ذلك. سؤال، نحن قلنا أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، طيب سؤال، هل اسم الدهر من أسماء الله تعالى؟ سؤال، هل اسم الدهر من أسماء الله تعالى؟ يقول رحمة الله تعالى عليه الدهر ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأنه لا يتضمن صفات ولا يتضمن معاني. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. يعني الدليل الأول أنه لا يتضمن معنى، ولا بد في الاسم أن يتضمن صفة ومعنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. فالدهر اسم للوقت والزمن وليس لله عز وجل. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الأيام والليالي. فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي، وأنا الدهر بيدي، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. هذا هو الحديث. وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ما هو الدهر؟ هو الليل والنهار. فرق بين المقلب والمقلب. المقلب هو الله عز وجل، والمقلب هو الليل والنهار وهو الدهر. فالدهر ليس من أسماء الله عز وجل، لكن نسبه الله جل وعلا لنفسه حتى لا يتجرأ أحد على سب الأيام والليالي فيقع في أمر محرم لما فيه من الاعتراض على أمر الله عز وجل. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالذي يدبر الأمور كلها هو الله سبحانه وتعالى، فما ينبغي لإنسان أن يسب الأيام والليالي، لأنها بأمر الله تكون، وما يقع فيها إنما هو بأمر الله عز وجل، ولا داعي لسب الأيام والليالي. فالذي يعني أمر بفعل ذلك والذي أمر بعدم وقوع ذلك هو الله عز وجل، ولا دخل للأيام والليالي. فيكون الساب للدهر يخشى عليه أن يكون سابا لقدر الله ولأمر الله ولحكمة الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه. وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، لأن الذي يقلب هو الله، والمقلب هو الدهر الذي هو الأيام والليالي. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. أبو محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه كعادته في الجمود على الظاهر عليه رحمة الله، وقع في يعني جمود الظاهر، فقال إن الدهر من أسماء الله تعالى، وقد زلت قدمه رحمة الله تعالى عليه فيها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه سئل: هل الدهر من أسماء الله؟ فأجاب بقوله: الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن زعم ذلك فقد أخطأ، وذلك لسببين. السبب الأول أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة في الحسن أكمله، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى. هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة، ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا، والدهر اسم جامد لا يحمل معنى، لأن الأسماء إما يعني أسماء مشتقة يدخلها الاشتقاق ويشتق منها الصفات، وإما أنها أسماء جامدة لا يدخلها الاشتقاق، فالتي لا يدخلها الاشتقاق لا تكون من أسماء الله سبحانه وتعالى. والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات. السبب الثاني أن سياق الحديث يأبى ذلك، لأنه قال أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، فكيف يمكن أن يكون المقلب بفتح اللام هو المقلب بكسر اللام؟ سئل أيضا رحمة الله تعالى عليه ما حكم سب الدهر، ما حكم سب الدهر، ما حكم من يسب الدهر؟ فأجاب رحمة الله تعالى عليه قائلا: سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة الحر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر، يعني يخبر عما وقع، هذه أيام غلاء وأيام وقع فيها البلاء على المسلمين ووقع فيها الضنك ووقع، هذا إخبار فلا شيء فيه. الثاني أن يسب الدهر على أنه الفاعل، كأنه يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله. يعني هناك من يسب الدهر أي ينقل يخبر عن الواقع الذي يعيشه الناس في هذه الأيام، فهذا لا شيء فيه. الثاني أنه يسب الدهر على أن الدهر هو الذي فعل الأشياء وهو الذي قام بفعل ذلك، فهذا شرك أكبر، لأن الاعتقاد أن مع الله شريكا آخر وأنه يخلق ويتصرف في الكون. القسم الثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكن يسب لأنه محل هذه الأمور المكروهة، فهذا محرم لأنه مناف للصبر الواجب وليس بكفر، لأنه ما سب الله مباشرة، ولو سب الله مباشرة لكان كافرا. مثل أن يقول إنسان في حال الضيق وضنق: والله هذه أيام سوداء، يعني وجد فيها، وهذه أيام يعني هذه الأيام السوداء التي هذه الأيام الضرق، يعني الذي يسب الأيام والليالي ويعلم أن الذي يقدر الأمور هو الله، فهذا لا شك أنه مرتكب المحرم لما فيه من الاعتراض على أمر الله ومن عدم الإيمان اليقيني بقدر الله. أما الأول الإخبار فلا شيء فيه، لأنه يخبر عن أيام مثلا وجد فيها الغلاء، وجد فيها البلاء، كانت الأيام السابقة أيام خير، وكان الناس عندها قيم، وكان الناس عندها مبادئ، وكان الناس كذا وكذا وكذا. أما الآن فتحول الناس وأصبحت أياما يعني الناس فيها كذا وكذا، فهذا إخبار. الثاني أن يسب الأيام والليالي على اعتقاد أنها التي تفعل وتقدر الأمور، فهذا شرك أكبر. الثالث أن يسب الأيام والليالي مع لأنها تقع فيها الأمور والحوادث والأشياء، ولكنه يعتقد أن الله هو الذي يقدر، فهذا أمر محرم. إذن القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، بلغت في الحسن غايته من الكمال والجمال والجلال، فإذا وأنها تدل على أوصاف طيب ومعان، وأن وتدل على أوصاف الكمال، وأنها إذا اقترنت دلت على كمال فوق كمالها. الأمر القاعدة الثانية أن أسماء الله تعالى أو أعلام وأوصاف باعتبار الذات أعلام، وأن تعددها لا يدل على تعدد، يعني أنها يجوز تعددها وأنها تدل على شيء واحد. أما باعتبار يعني الأوصاف فإنها يعني لا تدل على تعدد القدماء، كما قال هؤلاء الأسماء باعتبار أنها أعلام مترادفة، أما الأوصاف فبتعددها تكون مختلفة، وأن أسماء الله عز وجل إثبات الصفات من ورائها لا يستلزم تعدد القدماء، كما قال الجهمية والمعتزلة. ثم انتهينا إلى اسم الدهر، وأنه ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يقتضي صفة ولا معنى، وأن المقلب ليس هو المقلب، فالمقلب الله عز وجل والمقلب الأيام والليالي، ثم انتهينا إلى حكم سب الدهر وأن فيه تفصيلا، فمن أخبر عن الأيام والليالي فهذا إخبار محض لا شيء فيه، وأما إذا اعتقد أنها التي تنفع وتضر أنها التي تجري الحوادث في الكون فهذا شرك أكبر، أما إذا اعتقد أنها محل الحوادث وأن الذي يقدر الأمور هو الله عز وجل فهذا من الأمور المحرمة. أقف عند القاعدة الثالثة وهي أن أسماء الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إلى ما يدل على وصف متعد فيتضمن ثلاثة أمور، وما يدل على وصف غير متعد فيدل على أمرين، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونأخذ 10 دقائق إن شاء الله للأسئلة. افتح الأسئلة. بالنسبة للترادف والتباين، يعني اسم الله عز وجل السميع البصير الحكيم كذا كذا كذا، طيب هذه كلها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. أما الصفات، صفة السمع تختلف عن صفة البصر، تختلف عن صفة العلم، تختلف عن صفة الحكمة وهكذا. حكم القسم الأول من حكم سب الدهر أن يخبر، مجرد الإخبار، مثلا يقول يعني هذه أيام وقع فيها الغلاء، هذه أيام وقع فيها كذا، فمثل هذا يعني مثل هذا يعني لا شيء فيه، إنسان مجرد إخبار فقط. هل يجوز الحلف بحياة الله؟ وحياة الله صفة من صفاته ولا حرج، لكن عند المصريين في لهجتهم يعني فيها خلل، وحياة ربنا، لكن قال وحياة الله، لكن الأولى البعد عنها. هل سبق الشيخ ابن عثيمين إلى نفي اسم الدهر عن النعم؟ نعم مسبوق ولا أعلم خلافا، بل إن أبا محمد ابن حزم ومن تبعه إنما قد أخطأوا في ذلك قولا واحدا. ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني هم يقولون إن كثرة الصفات تعني تعدد الله، تعني تعدد الخالق، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل متعدد الصفات، وكل موجود متعدد الصفات، لا يوجد موجود أو لا يوجد في الوجود شيء، لا يوجد في الوجود شيء ليس له إلا صفة واحدة، هذا لا يوجد. لماذا خص المعطلة نفسه؟ يعني لأنهم يسمون الله عز وجل بالقديم، يسمونه بالقديم. في تفسير كلمات القرآن فقط، هناك كتاب لفضيلة الشيخ حسين مخلوف رحمة الله تعالى عليه فيه هذا. نعم، أسماء الله تعالى ليست محصورة بال99، بل حديث ابن مسعود عند أحمد والترمذي وغيرهما إسناد صح، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن 99 هي لها خصوصية، من أحصاها دخل الجنة. اسم الله الأعظم يا حي يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا واحد يا أحد، أو يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد. من قال لولدي سيكون يوما أسودا عليك إن لم تفعل كذا، يعني ويقصد الإخبار، يقصد الإخبار. ما حكم من يخبر عن الله بالعامية؟ لا، هذا خطأ، خاصة إذا كان من طلاب العلم، هذا خطأ، ما يوجد شيء عايز أو مش، هذا كلام خطأ. ما كتاب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، كتاب عظيم جدا، كتاب الشيخ حسن المخلوف رحمة الله تعالى عليه. المنان، يا حنان يا منان، حنان نعم نعم. أعادت معنى الغني الحليم، أنه غني عن خلقه، حليم في من يبخل سبحانه وتعالى، وأنه يعني يرحمه ولا يعاقبه مباشرة. يا حنان هو عموما الحنان والمنان، هذا مما اختلف حوله، وإن شاء الله سيأتي ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه الأسماء التي انتهى إلى أنها أسماء الله الحسنى. فلا يعني ننتظر إن شاء الله ولا نتعجل، لا نتعجل لا نتعجل إن شاء الله بذكر الأسماء، لأننا سنقف على الأسماء التي ذكرها فضيلة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. نعم، قلت لا نتعجل، وأنت بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نعم يعني يحفظ يحفظ يحفظ، هذا يعني القواعد تحفظ، نعم تحفظ القواعد. يعني نعم أسماء الله توقفية، أي أنها تتوقف على ورود النص، ولا يجوز أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه. الغني الحليم قلنا أنه غني ومع غناه عن الخلق، إلا أن البخيل يحلم عنه سبحانه وتعالى. اسم الستار ليس من أسماء الله عز وجل، لكن حديث إن الله حين ستير هو الذي يسمى به، على خلاف في صحة هذا الحديث، على خلاف في صحة هذا الحديث الذي إن الله حين ستير. وإن كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله يحسنه، لا تحفظ القواعد ويفهم شرحها، تحفظ القواعد ويفهم شرحها. هل يجب لطالب العلم الجاد أن يحفظ المتون؟ نعم، من حفظ المتون نال الفنون، من حفظ المتون نال الفنون. نعم، نعم. يعني إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من بعض الناس خاصة الثقلاء، فلا حرج عليه يعني فلا حرج عليه أن يغلق بابه، ويعني لا خير في من لا يعين على طاعة الله. بالنسبة لما بعد البيقونية، تعجلت في السؤال ولو جعلته في المصطلح، لكن لا حرج. بالنسبة لما بعد البيقونية، إن شئت حفظت قصب السكر، أو إن شئت حفظت إحدى الألفيتين، أو أنت عليك بحفظ يعني مختصر كمختصر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، الباء الذي هو اختصار علوم الحديث، خاصة التعريف. بالنسبة لاسم الستار، نحن عجبنا أنه ليس من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء الله عز وجل. اسم الستار ليس من أسماء الله عز وجل. واسم الستير، إن الله حي ستير، على يعني من أخذ بتصريح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من أخذ بتصريح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أثبت اسم الستير، ومن ضعف الحديث فإنه لا يأخذ به. إعادة القول في هل اسم الله، فهل الدهر، نعم اسم الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. يا ميسر، هذا ليس من أسماء الله، إنما هو يعني كأنه دعاء، يعني كأنه دعاء. بالنسبة لاسم الدهر، ليس من أسماء إلا لأمرين. أولا لأنه اسم جامد لا يدل، اسم جامد لا يشتق منه صفة وليس له معنى. الأمر الثاني أن الدهر هو الليل والنهار، وأن المقلب ليس هو، أو أن المقلب يختلف عن المقلب، فالمقلب هو الله عز وجل، والمقلب هو الليل والنهار وهو الدهر. بالنسبة اسم الله الأعظم الذي في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا هو اسم الله الأعظم الله لا. وحديث الرجل الذي قال دعا الله عز وجل يا حنان يا منان يا حي يا قيوم، فقال سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى إذا دعي به أجاب. المعين ليس من أسماء الله وإن كان وصفا له. وشكر الله لكم جميعا. لا حرج أن يحفظ الإنسان أسماء الله الحسنى، لكن كيف قبل معرفتها؟ هل قبل معرفة معناها أم قبل معرفة أنها هي الأسماء؟ فيعني إن قصد أننا لا نعرف أنها هي الأسماء فالكلام يكون خطأ، لأننا لابد أن نعرف أنها أسماء الله. أما إذا كان قبل معرفتها أي قبل فهم معناها وقبل العمل بها فلا حرج في حفظها، فمن اعتقدها وحفظها وعمل بها فينطبق عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر، والله وتر يحب الوتر. وأحسن الله إليكم. باقي دقيقة واحدة. ما الإحصاء اختلف فيه وإن شاء الله سيأتي الكلام حوله. هل المراد بالإحصاء، هل المراد بالإحصاء الحفظ مع الاعتقاد والعمل، أم الاعتقاد والعمل فقط دون أن يحفظ وأن يستوعبها؟ سيأتي إن شاء الله الكلام فيها وأن نذكر الخلاف والراجح إن شاء الله تعالى. نعم أنا قلت يجوز أن تغلق بابها إن علمت أن التي ستأتيها ستلهيها عن طاعتها. يا بسم الله، إيش يعني يا بسم الله؟ لا هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بسم الله ولم يقل يا بسم الله. فمن أجل الاتباع نقول بسم الله. نعم أقول باقي دقيقة في الأسئلة وتغلق تماما إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. وأيم الله يعني ويمين الله، يمين يعني أي يحلف باليمين، يعني وأيم الله كأنه يحلف بالله عز وجل. بالنسبة لدراسة الفقه هناك مدرستان كما هو معلوم، دراسة السنة ومدرسة الدراسة المذهبية. دراسة السنة ودراسة شروح السنة مباشرة فيها خير كثير، ودراسة الكتب المذهبية بشرط عدم التعصب للمذهب وأنها مجرد مدرسة فقط. فإذا علم الدليل وجب ترك كلام المذهب مهما كان الأمر، فالعبرة بالدليل وليس بكلام المذهب، لأن المذاهب أقوال. أنا نفسي أميل إلى دراسة كتب السنة، ولذلك ما أشرح إلا كتب السنة ولا أقف عند كتب المذهب، لكن أقول بارك الله فيكم يعني دراسة الكتب المذهبية فيها خير من جهة أن يتعلم الإنسان وأن يفهم كيف يفكر علماء هذا المذهب وكيف يفكر علماء المذاهب الأخرى وأن يستفيد منها، فلا حرج إن شاء الله، لكن بشرط ألا نتعصب لمذهب من المذاهب مهما بلغ، إنما إن صح تعبير التعصب فليكن للكتاب والسنة فقط. ما أدري ذكر بعض كتب السنة، أي كتب السنة، هل في الفقه أم في ماذا؟ يعني ذكر بعض كتب السنة، وأسأل الله أن يجزيكم عنا جميعا كل خير. ما أدري بعض كتب السنة ما المراد لدراسة الفقه؟ عندنا مثلا على سبيل المثال نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، عندنا سبل السلام شرح بلوغ المرام، عندنا شروح الكتاب الجميل، كتاب الجميل عمدة الأحكام، كتيسير العلام، ككتاب ابن المنقّن، كتب كثيرة الحمد لله في فقه السنة والحديث، الحمد لله هناك كتب كثيرة، شروح لكثير من الكتب منها ما ذكرت، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا سأكتفي، وأنا نفسي أشرح سبل السلام، ونحن الآن في كتاب البيوع من فضل ربي عندنا في المنصورة. طيب أكتفي إن شاء الله بالأسئلة من أجل أن أبتدئ في درسي المنهج. أكتفي بالأسئلة، بارك الله فيكم جميعا، أكتفي بالأسئلة إن شاء الله.